السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن كتاب الحوادث والفتن لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أشراط الساعة، وذلك ضمن الحديث الطويل الذي اشتمل على جمل من أشراط الساعة. وقد تقدم معنا الكلام على طرف منه، ولا شك أن كل واحد من هذه الأشراط لا تسعه محاضرة مستقلة، ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. تقدم الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وعلى قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، وعلى قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأن يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم. إلى هنا انتهى بنا الكلام. قبض العلم من أشراط الساعة وعلاماتها، وهو من أنكأ الأمور على أهل الإسلام وأشدها، وأوله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه إمام العلماء ورأسهم ومقدمهم، ويتلوه ذهاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث في الصحيحين. وإخباره عليه الصلاة والسلام بذهاب أصحابه من أشد أموره أنه ذهاب لعلمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذهاب الصالحين الأول فالأول، كما جاء في حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة، أو قال حفالة كحفالة التمر، لا يباليهم الله باله. وهذا كله إنما هو من آثار ذهاب العلم، فإن أهل الصلاح هم العلماء، وإن هذا الأمر لا يزال مستمرا ولا يزال ظاهرا في الناس حتى يعتاض الناس بأهل الجهل عن العلماء ويسمونهم علماء، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، أو قال لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا، أو قال رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا عند البخاري ومسلم كما أسلفت. فذهاب العلم بذهاب أهله وحملته، ولهذا يكثر القراء ويقل الفقهاء، كما استشعر هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند الدارمي بإسناد حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يكثر قراؤكم ويقل فقهاؤكم، يكثر قراؤكم ويقل فقهاؤكم. فهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام لذهاب العلم، بل إنه يعتاض عن العلماء بالأصاغر الذين ليسوا من أهل العلم، إما أن يفسروا على حد تفسير ابن المبارك بأنهم أهل الأهواء، أو أن يفسروا بأنهم الأحداث الصغار الذين لم يخبروا الأمور ولم يصلوا في العلم إلى مكان. وقد جاء في حديث أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وسئل ابن المبارك، وهو الذي روى هذا الحديث ورواه غيره، إسناده حسن وفي السلسلة الصحيحة، فقال: هم الذين يقولون بآرائهم، أو كما قال رحمه الله. وفسر ابن قتيبة الأصاغر بأنهم صغار السن لأنهم لم يحصلوا في العلم شيئا بعد، وهذا فيه ما فيه، لأن الصغر مجردا عن اتباع الهوى لا يكون دليلا على سوء المأخذ من العلم. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفها الصغير الكبير. وهذه الآثار جملتها مبين لما تقدم من ذهاب العلم. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي رواية: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء، إلى آخر الحديث. وفي رواية: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. وهذان الأمران متلازمان، وإنما أكد عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. فإن رفع العلم وذهاب العلم وذهاب حملة العلم معناه وجود الجهل وترأس الجهال ومن ليس بعالم. ولهذا من أعظم ما يقع من الفتن والشرور في هذه الأمة من قبل من يظن أنهم علماء وليسوا بعلماء، كما قال الإمام المالكي الفقيه الكبير أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه في البدع، قال: إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء. ثم قال: وقد صرفها عمر فقال: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان، أو نحو هذا الكلام الذي ذكره الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه في البدع، وهو كلام عظيم جدا. هذا التفرق وهذا التشرذم وهذه الفتاوى المنكرة والباطلة ما جاءت إلا من قبل الجهال المتعالمين والذين أعرضوا عن العلم وعن حملته وأهله، فيتبنون الآراء الشاذة والأقوال المنحرفة ثم يدعون إليها الناس، أو يستفتيهم الناس فيفتون الناس فيضلون ويضلون. وقد جاء في حديث شقيق قال: كنت مع أبي عبد الله يعني ابن مسعود وأبي موسى، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهذا الحديث عند البخاري. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. والحظ أنه عليه الصلاة والسلام ذكر رفع العلم ابتداء وأعقبه بثبوت الجهل ثم أعقبه بأنواع وصنوف من الفتن. ولا شك ولا ريب أن الفتن إنما يكثر وقوعها في الأمة إذا ذهب علماؤها أو أسقط في أيديهم، أعني هؤلاء العلماء أسقطوا في أيدي الناس فلم يبالوا بهم ولم يرفعوا بهم ولم يرفعوا بهم رأسا. ولا شك أن العلم إنما يكون علما إذا كان مقرونا بالعمل. وقد جاء عن ابن شهاب محمد بن شهاب بن مسلم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه قال يعني يشين الناس من علم بلا علم أو عمل بلا من علم بلا عمل أو عمل بلا علم، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكان السلف لا يطلقون الفقيه أو اسم الفقيه إلا على من إلا من عمل بعلمه. فإذا ذهب العلماء أو ذهبت هيبتهم فإنه لا شك سيتصدر للناس الجهال ومن يظن أنهم علماء. وهذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ذهاب العلم وذهاب العلماء، فإنه يقل العلم ويظهر الجهل، يقبض العلم ويرفع العلم، ويكثر الجهل يرفع العلم ويثبت الجهل. كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا. إن الله، انظروا إلى هذا الحديث وإلى عظمته، انظروا إلى الفتن من أين دخلت في الناس، وانظروا إلى ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليكم من حمل العلم وتبريغه للناس. فإن إخباره عليه الصلاة والسلام بأن هذا من أشراط الساعة فيه مذمة، فيه مذمة، وأن أهل العلم يجب عليهم، وحملة العلم يجب عليهم أن يبلغوا دين الله، أن يتعلموا أولا دين الله وأن يبلغوه وأن يبلغوه للناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد عن أشراط تقع في الساعة، قال: وظهور القلم. وظهور القلم يعني أن من علامات الساعة أن يظهر القلم وتظهر الكتابة ويكثر الكاتبون وأصحاب الأقلام ومعهم أصحاب الإعلام وليسوا من أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في الرواية الأخرى: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاه بعد أن أعطاهموه أو أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهذا له الحديث أعني روايات كثيرة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. فسأله أعرابي فقال له: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا ومن أظهرنا وبين أظهرنا المصاحف، وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نساءنا وذرارينا وخدمنا؟ قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب، فقال: أي ثكلتك أمك؟ وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. ولا يزال هذا العلم يذهب، ولا يزال أهله يذهبون، حتى يدرس العلم ويدرس القرآن كما يدرس وشي الثوب. فقد جاء في حديث صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الصدور منه آية. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه بالثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تخيف المسلم وتخيف طالب العلم خصوصا من أن يكون سببا في تعثر مسار الأمة على الطريق الصحيح بسبب عدم التعليم وعدم التعلم. وقد جاء عند عبد الرزاق من حديث شداد بن معقل أن عبد الله بن مسعود قال لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع قد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا. قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهذا الحديث صحح حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بل قال إسناده صحيح في الفتح. قال شيخ الإسلام يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. كل هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر هذه الأمور ونطيل فيها لشدة الحاجة إليها. فإن طالب العلم ينبغي عليه أن ينظر إلى واجبه تجاه هذه الأمة وإلى ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا مفتاح أمل لهذه الأمة على أنه يبقى في آخر الزمان بين يديهم شيء من هذا العلم ومن هذا المصحف خصوصا عند نزول عيسى بن مريم. ذكرت أن من آثار ذهاب العلم أن يتصدر الجهال وأن من آثار ذهاب الأكابر أن يتصدر الأصاغر. وإذا جاء العلم إلى الناس من هذا الموضع فإنه يقع الهلاك كما ذكرنا في حديث أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وذكرنا أثر ابن مسعود وقد كان ابن المبارك يفسر هذا بأهل البدع. تقال أبو عبيد بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. وهذا وجه. والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر. قال أبو عبيد ولا أرى عبد الله أراد إلا هذا. وهذه الأمور ظاهرة حتى جاء عند اللالكائي عن حرب في معنى أثر ابن مسعود قال معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير. والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. هكذا روى اللالكائي. وهذا الأمر من الأمور المهمة. لا ننظر إلى قضية ذهاب العلماء وأنه من أشراط الساعة إلى النظرة السطحية العامة ولكن ننظر إلى الآثار المترتبة على ذهاب هؤلاء العلماء وذهاب هؤلاء الأكابر. فإن الله جل وعلا حكم عدل وفي هذا أيضا تنبيه لنا على أمر مهم، ألا وهو أننا نلتمس العلم عند الأكابر قبل أن يذهبوا، وأن نحرص على الأكابر قبل أن يفنوا وقبل أن يذهب علمهم. وأنتم ترون، أنتم ترون أنك تكاد تمر أو تسافر إلى البلد أو تسمع بالبلد المترامية الأطراف لا يكاد يوجد فيها عالم يشار إليه بالبنان، أو يصدر الناس عن قوله، أو يكون صمام أمان لهم من الفتن، أو يكون مرجعا لهم من أن تتخطفهم الأهواء. وإذا وجد علماء يجرون في العلم مجرى السهم، لا يخطئون منه حرفا، يحفظون القرآن بحروفه والأحاديث بأسانيدها وأقوال أئمتهم وفقهائهم، ولكنهم لا يرفعون بهذا العلم رأسا فلا يعملون به، وإنما العلم ما عمل به، وإنما يراد العلم للعمل، ويراد العمل للنجاة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. ولا أقبح من أن يكون المرء عالما يجري في العلم مجرى السهم، ثم لا فرق في أفعاله وأقواله وتصرفاته وأخلاقه مع العامة والدهماء من الناس الذين لا يعرفون للعلم قدرا. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي غيرها إنما هو من باب التنبيه لنا أن نلتفت إلى أهل العلم. وقد ذكرت لكم أنه قد يوجد في بعض بلاد المسلمين من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، لكنهم لم يراعوا العلم حقه. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الناس يعتاضون عن العلم بكثرة الكتابة، وما أكثر هذا. فقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان الشهادة الحق وظهور القلم. وهذا الحديث حسنه العلامة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وعند الإمام أحمد في مسنده. وجاء في حديث عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقبض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة. وهذا كله في فشو القلم، المراد به الكتابة، المراد به كثرة الكتابة، وكثرة الكتابة ليست دليلا على العلم، وجمع الصحف وجمع الكتب وإرصاد المكتبات وشهود المعارض وما شابه ذلك ليس دليلا على العلم وعلى حصوله. فينتبه لهذه الأمور، ونحن إنما نطيل في هذه الأبواب لشدة الحاجة إليها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أو ذهاب العلم وقبض العلم، ذكر أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أمارة وعلامة من علامات الساعة التي يخوف الله بها عباده، ألا وهي كثرة الزلازل. فقال عليه الصلاة والسلام: وتكثر الزلازل، تكثر الزلازل. هذا أيضا من أمارات الساعة وعلاماتها، وهذا في حديث أبي هريرة. وجاء في حديث سلمة بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة موتان، موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد، وقد صححه جمع من أهل العلم، وذكره العلامة الألباني في صحيح الجامع. وجاء في حديث عبد الله بن حوالة
الأزدي قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو هامتي فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. وهذا الحديث أيضا مذكور في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الظهور للزلازل قد وقع منه شيء في كثير من بلاد الأرض وبلاد المسلمين وخصوصا في مشارقها، فإنه قد وقع شيء كثير في هذا. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طستا من ماء فلا تجدونه، ينزوي كل ماء إلى عنصره فيكون في الشام بقية المؤمنين والماء. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق به الشام، وهذا تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الزلازل ونجاة بلاد الشام منها. وهذه الزلازل تستمر حتى تكون الزلزلة الكبرى كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وكذلك قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد كان كثير من أهل العلم يرون شيئا من هذا فيذكرونه للناس، وأن هذا ربما يكون من أشراط الساعة وعلاماتها. ثم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام علامة أخرى من هذه العلامات التي حذر عليه الصلاة والسلام أمته منها، ألا وهي تقارب الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام ويتقارب الزمان، يعني أن الزمان يتقارب فلا يفرق الناس فيه بين طويله وقصيره. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان، فمنهم من قال إنه التقارب في المكان، وهذا قال به طائفة من أهل العلم، وكان شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله يميل إلى هذا ويقول إنه ما حصل اليوم من التقارب بين هذه البلاد والأماكن البعيدة المترامية الأطراف في أصقاع الأرض أن يصل إليها الإنسان في أقل من ساعة من جراء هذه الوسائل الطائرات السفن وما شابهها. هذا ما كان يجنح إليه شيخنا عليه رحمة الله ومغفرته. من أهل العلم من قال بأنه فسر بأحاديث أخرى حتى تكون الجمعة كساعة إلى ما سيأتي من الأحاديث التي سنذكرها. فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي قدمناه ويتقارب الزمن، وجاء في حديثه أنه في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون الساعة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله. ومن أهل العلم من حمل تقارب الزمان على فساد أهله وقلة دينهم وورعهم، ومنهم من حمله على زمان المهدي، ومنهم من قال بأن الليل والنهار يستويان فلا يطول أحدهما على الآخر صيفا ولا شتاء، ومنهم من حمل تقارب الزمان على ذهاب البركة في الأعمار والأرزاق وأن الإنسان لا يستشعر بركة في حياته ويرى أن الأيام تجري به ولم يحصل غرضا لا في دينه ولا دنياه ولا مانع من حمل هذه المعاني كلها على لفظ الحديث النبوي، فإنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث الدجال، لما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يمكث 40 يوما، يوم كجمعة ويوم أم إلى أن ذكر سنة، فقالوا كيف نفعل يا رسول الله بالصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام اقدروا لا قدرها. وهذا أيضا من اختلاف الأزمنة، وكل هذا مما أخبر به نبي الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال بعدها وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. هذا أيضا من العلامات، من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو كثرة القتل وهو الهرج أو كثرة الفتن أيضا. وكثرة الفتن قد تقدم معنا الكلام على طرف منها، يعني ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن، لكن ربما فاتنا أن نذكر أنه عليه الصلاة والسلام قال وتكون فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وهذا من أشراط الساعة، نسأل الله العافية والسلامة، ومن أيضا انتشار الفتن وكثرتها وقيام أهلها بها حق قيام، فإنهم يدعون إليها ويعلمونها الناس وينتصرون لها، وأيضا يوالون ويعادون عليها وينفقون فيها الغالية والنفيس، فلا يبقون شيئا مما يستطيعون أن يوصلوا به الفتن إلى أهلها إلا ويفعلونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يهم أو يهم الرجل رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي فيه. هذا أيضا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كثرة المال واستفاضته. وينبغي أن يعلم أن هذا جاء في جملة من الأحاديث، ومن هنا لا بد من فهمها والنظر فيها، لأن منهم من حمله على زمن المهدي، ومنهم من حمله على زمن عمر بن عبد العزيز، ومنهم من قال غير هذا. وسننظر في الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام أهل العلم فيها. هذا حديث أبي هريرة، وهو حديث مطلق، لأنه يفيض المال، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره من العلامات. وجاء في حديث عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح، ثم انتبه معي إلى لفظة ثم، موتي ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم تقعاصي الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم رتب هذا الترتيب على قوله ثم ثم ثم. وفي الرواية الأخرى قال ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وجاء في رواية ثم يظهر فيكم داء ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل منكم 100 دينار فيظل ساخطا. وفي الرواية الأخرى قال فيها والثالثة موتان فيكم كقعاص الغنم، والرابعة إفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل يسخطها. وهذا كلها روايات، في بعضها في الصحيحين وبعضها في خارجها، وكلها في حديث في حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. شاهدنا من هذا أنه رتب ذلك فقال ثم. ومن ثم قال طائفة من المحققين من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الحافظ ابن حجر وغيرهم ممن لم أقف على كلامهم، بأن هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وقع في زمن عثمان، لأن الموتان الذي كقعاصي الغنم كان ذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد أمير المؤمنين، وهو المراد به طاعون عمواس الذي مات فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قد وقع هذا، فقال رحمه الله تعالى: ففتح بيت المقدس بعد موته في خلافة عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك وقع الطاعون العظيم بالشأم طاعون عمواس في خلافة عمر أيضا، ومات فيه معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وخلق كثير، وكان ذلك أول طاعون في الإسلام. فكان ما أخبر به حيث أخذه طاعون كقعاص الغنم، ثم استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان حتى كان أحدهم يعطى 100 دينار فيسخطها، وكثر المال حتى كانت الفرس تشترى بوزنها، ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام محقق. أما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال أو رب المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، هذا جزم القرطبي في التذكرة بأنه لم يقع بعده، وعلى هذا يحمل على ما يكون في عهد المهدي. وأما ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه فلم يظهر لنا حتى الساعة شيء من ذكره عليه الصلاة والسلام، وإنما ما جاء في إفاضة المال إما ما سبق التنصيص عليه من أنه وقع في عهد عثمان باعتبار حديث عوف بن مالك وما جاء فيه من الترتيب، أو أنه في الحديث الأخرى المطلقة محمول على ما يقع في زمن المهدي عليه السلام وما يعقبه من العدل بعد أن ملئت الأرض جورا. قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاح؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى، ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة، فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: أنا، فيقول: ائت السدان، يعني الخازن. فقال له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: أحث حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أنشع أمة محمد نفسا وأعجز غيرها أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطينا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، صححه جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى. شاهد من هذا أن ذلك الزمان أيضا يقع فيه هذه الكثرة، وهذا الذي سبق بيانه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أيضا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلبه من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. والأحاديث في هذا الميدان وفي هذا المنمار كثيرة جدا. وما حصل في زمن عثمان خير شاهد على ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلمن ما بقي من إخباره صلى الله عليه وسلم لأمته عن أمور الغيب، من أدرك ذلك علمه وأيقن به. نسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد للجميع والهدى والرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.